هنيئا لكم. في مشاعر أخ، هذا الأخ يعني ربما مر بما أنتم تمرون به، ولكن انتشى له الله سبحانه وتعالى من شعور القلق إلى ازدياد المحبة والشوق. فتعالوا يعني نقرأ هذا الشعور. هذا إنسان كان خاتم كتاب الله وبيحكي قصته مع القرآن، يقول: لا أدري كيف أبتدئ في كتابة قصتي التي تجول في قلبي منذ مدة. هذه قصة كل محب، قصة كل مشتاق، ومن ذاق عرف، ومن اشتاق اغترف. يقول: لا أدري كيف أبتدئ في كتابة هذه القصة التي تجول في قلبي منذ مدة، وهذا التردد الثاني، فإني ما عزمت على كتابتها إلا بعد تردد، لأنها خاطرة توجب علي أن أتكلم عن نفسي وعن تجربتها في هذا الأمر. والكلام عن النفس بما يشعر مدحها قبيح، وإن لم يكن المدح مقصودا، لكني سأكتبها وأحاول أن أتجنب القبيح ما استطعت، خاصة ولم يصدر اسمه. يعني يقول: بدأت في حفظ القرآن ولما تم من عمري 15 سنة. 15 سنة، 15 سنة، بنتكلم في تالت اعدادي اولى ثانوي، في شهر شعبان، وكانت لي طقوس للحفظ لا استطيع الحفظ بدونها. كنت اجلس بعد صلاة العصر في مجلس البيت مغلقا الباب على نفسي، متجها للقبلة، الله الله، لا يكلمني احد ولا اكلمه. فعلا كيف يتكلم مع انسان وبينه كلام الرحمن؟ لا يكلمني أحد ولا أكلمه. فأحفظ في نصف ساعة صفحتين، ثم أراجع وردي من الحفظ القديم في نصف ساعة أيضا، وكانت ساعة مباركة. ثم أذهب بعد المغرب إلى حلقة الشيخ في الحرم، ويقصد الحرم النبوي، فأقرأ عليه ما حفظت، ثم أقرأ عليه ما سأحفظه في غدي، ثم أراجع حفظي مع أحد الطلاب، أعرضه عليه ويعرض علي، ثم أصلي العشاء وأرجع إلى البيت، وطبعا راجع بغير القلب الذي قد ذهب به. يقول: ثم بدأ شغفي بالقرآن يزداد شيئا فشيئا، فما حفظت جزئين أو ثلاثة حتى بدأت أحفظ الصفحتين اللتين ألزمت بهما نفسي كأنهما أنزلتا الآن، يا سلام، بل كأنهما أنزلتا في شأني، يا الله. وكنت أستشعر شوق النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من جبريل، وأستشعر في اليوم الذي لا أحفظ فيه حزنه صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الكلام ده يا جماعة؟ في حد قريب من كده؟ أنا عندي قناعة أن في ناس منكم كده. كنت أستشعر شوق النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من جبريل، وأستشعر في اليوم الذي لا أحفظ فيه حزنه صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي، أي انقطاع الوحي. مع فكرة يا جماعة أنك بتحفظ القرآن وأنت تأتي تشعر أنك يعني تسحب جبلة، غير اللي أنت حاسس أن إنسان سبحان الله انسيابية الماء في الإناء. في فرق يا جماعة، سبكم من الأولاد والأطفال دلوقتي وأولادنا في القرآن، محدش يقول لي أنا ابني في القرآن متعب وهو قلبه لا يقبل على القرآن بحب. انت اسألي نفسك، انت وانت اسأل نفسك، بالله عليك أنا كابنك لو بشوفك كده وانت ماسك المصحف أحس كده أقول بابا بيحب القرآن، أقول أمي تشتاق لكلام الرحمن. أنا لما أشوفك ماسك المصحف أحس أن بينك وبينه في حاجة غريبة، في شوق مختلف، في حب. ما في ناس لما تلاقيها ماسك الموبايل تحس أنه بيحب الموبايل بتاعه، نوعه بيحبه، بتحب الشنطة بتاعتها، بتحب الثياب بتاعها، بتحب الساعة، بتحب اللاب، بتحب التابلت، في حاجات بتحبوها كتير. انت ابنك بيحب ده، شايف انك بتحبي ده، انا ابني مش بيحفظ قرآن، بيقبل على الحلقة بطريقة، وهو انت بتقبلي على الحلقة ازاي؟ ولا والله احنا بنحفظ وانا عندي دار وكده. ابنك شايفك ازاي وانت بتقبلي على الدار؟ حاسس ان انت مرهقة وانت بتحفظي وتقولي يا على المعلمة اللي محملانا كتير دي. هو شايف كده كتير من الاولاد، هو انعكاس لحال الاباء الصامت مع القرآن، ولكن لا ننتبه. كنت أستشعر شوق النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من جبريل، وأستشعر في اليوم الذي لا أحفظ فيه حزنه صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي. وردك اللي ما قرتوش امبارح، وردك اللي مش حفظتيه من بالك 3 أيام، حاسة بانقطاع الوحي ولا مش حاسة بانقطاع الوحي؟ ألا أيها المشتاقون عودوا عودا حميدا. فكنت أجد في نفسي لحفظ المقدار الجديد من القرآن لذة لا تقوم لها لذائذ الدنيا. بشرونا عنكم، هل كل سطر بتحفظه، كل ورد جديد بتحفظه، بتحس إن هي لذة لا تقاوم بلذائذ الدنيا؟ آه والله فعلا الكلام ده فعلا. طيب أنت ليه ما حفظتش وقعدت ساعة تلعب على مواقع التواصل وتقول أنا مش عاوز تفوتني اللذة بتاعة الأخبار؟ واضح إن مواقع التواصل لها لذة في قلبك أعلى وأجل حالا. ودعك من الكلام وعليك بالحال، حدثني عن حالك أقول لك من أنت، لا تحدثني بلسانك. فكنت أجد في نفسي لحفظ المقدار الجديد من القرآن لذة لا تقوم لها لذائذ الدنيا. ولأجل أن تكتمل اللذة في نفسي لم أكن أسمع ولا أقرأ شيئا من القرآن لم أحفظه بعد. أي جمال هذا، بل كنت أصم أذني عنه. يا سلام، لا يريد أن يسمع، سبحان الله. بيقول أنا ما كنتش بأعد ما لم أحفظه من القرآن أنه قد نزل بعد. يا سلام، إيه ده يا جماعة؟ يعني أنا مش حافظ سورة الشورى لسه ما نزلتش، بقولوا هتنزل في العام الايه القادم، ما اعرفش لسه لم ينزل بعد. يا اخي لا، ازاي الله سبحانه وتعالى انزل سورة الشورى؟ نعم انزلها حروفا، ولكن لم تنزل معاني في قلبي، لم تنزل بعد. فانا واحد بيربي نفسه بالطريقة ديت، وإن كنت أتجنبها كذلك ما عدا آيات الأذكار. يقول أنا كنت بتجنب هذه الأشياء ما عدا آيات الأذكار، ومع هذا فقد كنت تنفذت إلى أذني مما لم أحفظ كلمات ترن فيها رنين الوتر. يا سلام، بل أعذب، سمعت مرة قوله تعالى وقيله يا رب في الزخرف، فكنت أتحرك شوقا إليها متى أحفظها. يا سلام، يقول أنا مرة كده ماشي وقيله يا رب، يقول لما سمعتها في الزخرف فكنت أتحرك شوقا إليها متى أحفظها. بتضايق قوي وبزعل قوي عم الاقي معلمة قرآن أو معلم قرآن ليس لديهم من هذا نصيب، من هذه المشاعر. أي قرآن أنت تعلمي إذن؟ يا جماعة، قارئ القرآن، معلمة القرآن، هذه هي الزهرة في صحرائنا، هذه قطرة الماء في القحط، فكيف تكون هذه القطرة ليست مشعة؟ لا يعلو وجهها البهاء ولسانها الجمال في كلامها. لازم هذه الأشياء تقفوا مع نفسكم، أنتم شموس الدنيا، لابد أن تكونوا فعلا هكذا، ليس مجرد كلام. وسمعت مرة قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فلا تسأل عن لهفتي لها، وما زلت أذكر شهقتي حين سمعت فعميت عليكم أنلزمكموها؟ فوالله لقد كنت أتذوقها تذوقا. وآيات الوعد المراغبة، وآيات الوعيد المرهبة، إن المتقين في جنات ونهر كلما نضجت جلودهم يتجرع ولا يكاد يسيغون. الله أكبر. بالله عليكم، لو واحد يعني عاش كده وهو ماشي كده في القرآن ويسمع هذا الكلام، ده يعيش ازاي ده؟ ولا يتألق ازاي؟ يعني يقدر يعيش بعد ما يعيش إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ طب ده يعيش ازاي بعد ما يسمع كده ويقول لك وانا بعيد عن الحفظ ازاي، ده الجنة دي مش في صدري. وبقول لك والأمثلة كتير. أما شوقي إلى الصور التي لم أصل إليها فلا يعلم به إلا الله. لن أنسى قط شوقي إلى صورة النجم. يا عندك المعاني دي في يوم من الأيام كده تقدر تقول لي لن أنسى قط شوقي إلى صورة كذا، وصورة القاف والدخان والشورى وحروفها المقطعة، يا سلام، وصورتي غافر والزمر، وصورتي الصاد والصفات وياسين والأحزاب والقصص والنمل، ولم أملك نفسي وشوقها حين وصلت إلى طه، وما أدراك ما طه، حفظتها في جلسة واحدة، وحفظت بعدها صورة مريم وصورة الكهف وصورة الإسراء، كل واحدة منهن في يوم في جلسة واحدة، وسبقت بهذه الوثبات منافسي في الحلقة، فكان يحفظ في صورة الأنبياء، وكنت ابتدأت صورة النحل، وما تذكرت لحظة إخبار الشيخ له بتقدمه عليه إلا وتجددت فرحة الفوز في قلبي. ثم أقبل علي رمضان فما قرأت فيه سوى نصف القرآن الذي حفظته. آه ده بقى اللي يتقال يا شيخ ما ختمتش. نقول له ختمت إيه؟ انت ختمت على كل معنى سلبي. فبيقول انا ما قرأتش في رمضان ده الا نصف القرآن الذي احفظه، وما صليت التراويح في الحرم الا بعد الإسراء. لماذا؟ حفاظا على لذة الحفظ الجديد. وحفظت صورة يوسف في مجلس واحد. طبعا الكلام ده لا تفركه، لا تفرك الورد، فإن فركت الورد فركناك. وحفظت صورة يوسف في مجلس واحد كذلك، إذ كيف أنتظر إلى الغد ولم تكتمل القصة؟ لسه هنتظر بكرة إيه اللي حصل؟ قلبي لا يحتمل، ارحموا قلبي. ولم أحفظ قد قصة من القرآن في يومين. وهكذا لم أبتدئ في حفظ صورة إلا بشوق بالغ ولهفة متجددة إلى ما بعدها من الصور. ثم بدأ الحزن يتغشاني حين ختمت المائدة، وعلمت أنه لم يبقى من القرآن سوى ثلاث صور. يا ربي، كأنه إنسان تاجي، فكنت أحفظ بشوق يشوبه الحزن، كمحب معانق لمحبوب يخشى فراق. ثم غلب حزني شوقي حين وصلت صورة البقرة، فكنت أحفظ منها كل يوم صفحة واحدة مستبطئا ختمها. ولما جاء يوم ختمها، وهو يوم ختم القرآن قبل شهر شعبان بثلاثة أيام، حزنت حزنا شديدا، وكان من أشد أيامي وقعا علي. استشعرت فيها أن رسول الله قد مات، وأن الوحي قد انقطع. تذكرت أم أيمن لما هيجت أبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا على البكاء حين زاراها بعد وفاة النبي، فبكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لانقطاع خبر السماء. ثم ختمت على الشيخ والناس يهنئون وبالبركة يدعون، وإني والله لفي شغل مع حزني، لا أدري ما يقولون ولا بما يتمتمون. هذا هو الحب يا سادة، هذا هو النعيم المعجل، هذا هو جنة الله في الأرض، هذا هو جنة الخلد في أرض الفناء، ولكن من الذي يستوعب؟ ثم أقبلت على مراجعته، فكنت أراجع في اليوم خمسة أجزاء وقد أضاعفها أي عشرة. وابتدأت في يوم اختباري في حفظه بعد الفجر بالفاتحة، فما أذن المؤذن للظهر إلا وأنا أقرأ سورة الناس، وكان اختباري بعد صلاة العصر. ثم علمت أن أحد الأشياخ يجيز من يقرأ عليه ختمة بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه واستأذنته في القراءة عليه، فرحب بي مع كثرة طلابه، وكان رجلا متعبدا كثير الذكر والصلاة والصيام، فقرأت عليه وأتيته يوما وليس عنده أحد، فقرأت عليه سورة الأنعام في مجلس واحد، ثم علمت أنها من الصور التي نزلت جملة واحدة فاغتبطت، ولو كنت أعلم هذا حين حفظتها لحفظتها جملة واحدة. وكان ممن يقرأ معي على الشيخ رجل حسن السمت والأخلاق يخافت بقراءته على الشيخ، فاستمعت إليه يوما فإذا به يخطئ ولا يفتح عليه الشيخ، فسألتهما بعد أن فرغا فأخبراني أن هذه رواية قالون عن نافع، ثم شرح لي الشيخ بإجمال معنى القراءات: فوالذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، إن الشيخ ليكلمني وإني لأشعر بالفرح والشوق يتفجران في صدري، فأذهب عني شيئا من حزن انقطاع الوحي، كيف لا وقد عرفت أن في كلام الله كلمات لم أحفظها بعد، فحفظي للقرآن لم يكتمل، وبت تلك الليلة في خير وهناء، أهني نفسي على عودة وحي السماء. الأمل جديد، لأن القراءات هيسمع بقى إيه إن دول بيقولوا سخرية ودول سخرية، هيبدأ يحفظ من جديد ويستمتع بالقراءة الجديدة. وحي السماء قد عاد. ثم علمت أن للقراءات طريقتين للأخذ، إما بجمعهما في ختمة أو بإفراد كل قراءة بختمة، فاخترت طريقة الإفراد لما فيها من المتعة والشوق وانتظار الأحرف الجديدة، فأكملت قراءة حفص على الشيخ في 5 أشهر، والطلاب يختمون عنده عادة في 8 أشهر بمعدل ربع في اليوم، إلا أن الشيخ جزاه الله خيرا اعتنى بي وخصني بأوقات دون الطلاب. أيها المعلمات والمعلمين، هذا هو الحال، وإلا فابكوا على الحال. وخصني بأوقات دون الطلاب، ثم بدأت في رواية ورش عن نافع فختمتها في 3 أشهر، ثم رواية قالون عن نافع، وقرأت فيها سورة الأنعام في مجلس واحد قبل صلاة جمعة، وختمتها في 2 شهر، وذلك لأني كنت أخرج من المدرسة الثانوية، ياه بقيت في 3 ثانوي ما شاء الله عليك، لأني كنت أخرج من المدرسة الثانوية يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الظهر، وأنتظر الشيخ عند باب بيته، فأقرأ عليه في الطريق إذا خرج للصلاة في الحرم، وكذلك يوم الخميس والجمعة أصلي معه. هنيئا لهذه الأمة، هذه الأمة ولادة، فكما أن هناك شباب ينغمس في المعاصي غمسا، وبعضهم يسارع في الذين كفروا مسارعة، هناك من يحلق لعودة الوحي من جديد في قلبه. وكنا نبكر قبل الجمعة بساعتين، وكان الحرم قريبا من بيتي وبيته والمدرسة. ثم أخبرني الشيخ أنه لم يقرأ سوى هذه الروايات 3، فدلني ذاك الطالب على شيخ يقرأ حفصا بقصر المنفصل، فأتيته فقبلت رأسه فقبل يدي، فقبلت يده سريعا فقبل رأسي، ثم علمت بعد أن هذه عادته مع من يقبل يده من حملة القرآن، واستأذنته بالقراءة عليه فرحب بي فقرأت عليه، ووجدته عالما أصوليا مفسرا يعمل ما أمكنه بما يقرأ ويسمع من القرآن. إن قرأت آية في الصدقة والإنفاق تصدق وأنا أقرأ أو بعد فراغي، هذا هو، هم أهل التعليم. لا تقول هؤلاء قلة فقليل من الآخرين، هم المقربين. وقرأت مرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأخرج يده ينظر إليها متفكرا. وكثيرا ما يبكي وأنا أقرأ، وما زلت أذكر بكاءه في آخر سورة المائدة. هناك من يبكي طلابه، ربنا يهدينا ويهديهم. وبدأت بعدها وهو يبكي في نفس المجلس بسورة الأنعام حتى ختمتها، وكأن الله أراد أن أقرأها في مجلس واحد، فلم يحضر أحد من الطلاب ذاك اليوم. وكان يفسر لي بعض الآيات ويشرح غريبها، فنفعني الله به أيما نفع، وختمت عنده القرآن في 5 أشهر. ووددت والله لو طالت، وكنت أجالسه كثيرا بعدها، وكنت أجالسه بعد نزع خاتمي وساعة أظنها غالية كانت قد أهديت إلي هيبة لزهده. يا سلام يا سلام يا سلام عما يكون الولد متربي والمعلم مربي، تكون أنت في مجلس كأن الملأ الأعلى يحضره. يقول: نزعت خاتمي وساعة أظنها غالية كانت أهديت لي هيبة لزهد الشيخ. هذا الإنسان المبارك الذي يبارك في كل شيء يدخله، يجلس مع المعلم يريد ألا يشتت قلب معلمه الذي زهد، فيدخل عليه جالسا على بساط الفقر. فما كان للدنيا في مجلسه ذكر ولا حضور. وأتيته يوما مسلما، فلما انصرفت لحقني بعض طلابه وهو يقول: أبشر. قال الشيخ بعدما انصرفت: ما رجوت إمامة الحرم لأحد، ما رجوتها لهذا الرجل. ثم دلني الشيخ الذي حفظت عليه القرآن، حفظت عليه القرآن على شيخ وكان من كبار قراء المدينة، قرأ عليه غير واحد من أئمة الحرمين، وكان عظيم السمت وله هيبة. فأتيته فاستأذنته بالقراءة عليه فأذن ورح، واحتلت فبدأت بقراءة أبي عمرو البصري لأني كنت أتوق إلى غير ما قرأت. وألقى الله في قلب الشيخ محبتي: هنيئا لك أيها الطالب أن يقذف الله في قلب شيخك محبتك، لأنه إذا حدث فاعلم أنك قد حلبت العلم حلبا. فقدمني على طلابه وكانوا يقرؤون في اليوم 7 صفحات، وكنت أقرأ 9 أو 10 أو أكثر من ذلك إذا جهرت بالقراءة وحبرت الترتيل. ولقد زادني في يوم حتى قرأت الأنعام في مجلس واحد، وهذا الذي وقع لي مع الأنعام أمر عجيب لم ينقضي منه عجبي حتى الساعة، لأني لم أتقصده وإنما يقع اتفاقا. يقول: ثم ختمتها في 4 أشهر ولم أجد حيلة لتأخير رواية ورش فقرأتها. ثم رجوت الشيخ أن أجمع إلى رواية قالون قراءة ابن كثير فوافق، ثم قرأت بقية القراءات 10 بترتيبها المشهور، وختمتها في مكة أمام الكعبة في أقل من 4 سنوات تتخللها إجازات بمعدل 4 أشهر لكل قراءة. وأخبرني الشيخ أني أسرع طالب قرأ عليه منذ أن بدأ بالإقراء في المسجد النبوي قبل 50 سنة، لأن الحب إذا جاء رحلت وارتحلت الروح وأسرعت، وكلما ازدادت المحبة كلما ارتفعت الروح. وكنت أقرأ عليه كل يوم بعد المغرب حتى الجمعة، لا أتخلف عن الحضور إلا نادرا، ولم يكن يستحسني شيء كالشوق، هو الشوق السر الأسرار. والآن بحمد الله وفضله ومنته أسعى إلى أن أجعل ختمتي للقرآن كل 7، كل ختمة برواية أو قراءة، فإني والله ما شرعت في ختمة إلا وتشوقت للأخرى، وما قرأت صورة إلا بنفس الشعور الذي حفظتها به. فآمنت أن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد ولا يبلى من تكرار العرض. وبعد، فإني ما كتبت هذه القصة إلا لأني أعجب والله ممن تعلو به همته في تحصيل العلوم ولا يحفظ القرآن. عجيب، حريصة جدا أن أولادها يحفظوا إنجليزي، وأن هي تاخد شهادات وتسافر برا وجوه وتروح وترتحل وتقول الدنيا يا شيخ مرضو ما طلب، وأن أولادنا يكونوا برضو أقوياء في الدنيا، ما هذا برضو حاجة في الشرع وحاجة في الدين. لا تلبسوا غفلتكم ثياب الشرع. فيروحوا ويتعلموا وينطقوا اللاتيني وينطقوا كل النطق ويحفظوا كل حاجة ويحفظوا بلغات أقوام ليست بلغات قومهم، وكل هذا الأمر تزول فيه الصعاب لأجل دنيا لعاعة وحاجات دي كلها حاجات كويسة إن كانت أتت لتبتغي بها الدار الآخرة، أما لتبتغي بها الدار الدنيا حقيقة وظاهرا، تطلي طلاء خفيا وتلبسها بثياب الشرع لتسكن التوتر والتناقض الذي بداخلك، فيا أيها المخدوع إذا واروا عليك التراب انكشف كل شيء. فيقول: إني أعجب والله ممن تعلو به همته في تحصيل العلوم ولا يحفظ القرآن أو لا يستكمل حفظه، كيف يصبر عنه؟ بالله عليك أجب، كيف تصبر عنه؟ وكيف يسعى في جمع كلام علماء البشر وحكمائهم ولا تحدثه نفسه أن لله العليم الحكيم كلاما قد أنزله، فيسعى إلى جمعه في صدره فيستغني به؟ أولادنا ابتعدوا عن القرآن أو صعب عليهم القرآن لأنه صعب علينا نحن. هل أولادنا شايفيننا مع القرآن محبين؟ بيشوفك وبيشوفك مقبل على وردك كأنك تقبل على الماء وأنت في غاية العطش، يشوفك بيشوفك تبكي لأن هذا الورد صعب عليك، بيشوفك بترفع إيدك اللهم يسر علي هذا، فيبدأ يفهم الولد إن القرآن ممكن يبقى صعب، فيرفع إيده ويبكي لربنا ويقول له: يا رب سهله علي. وكأنه يقول: كما يسرته على أمي لما زرفت عينها. المعاني دي مهمة أولادنا يشوفوها فينا. يقول: وإني لأعجب والله ممن تعلو به همته في تحصيل العلوم ولا يحفظ القرآن ولا يستكمل حفظه، كيف يصبر عنه؟ كيف يسعى في جمع كلام علماء البشر وحكمائهم ولا تحدثه نفسه أن لله العليم الحكيم كلاما قد أنزله، فيسعى إلى جمعهم في صدره فيستغني به؟ بل كيف يصبر وقد عرف أن لرب الأرض والسماء كتابا قد نزل إلى الأرض من السماء؟ والعجب كيف يصبر من يعبد الله دهره ويصلي له يومه ويزعم أن حبه قد ملأ عليه قلبه عن كلامه؟ وإني لأحدث نفسي أن لو علمت برسالة من محبوبي في أقصى الأرض رحلت لها. الله أكبر. يقول: إني لأحدث نفسي أن لو علمت برسالة من محبوبي في أقصى الأرض لرحلت لها، أفلا أحدثها برحلة لكلام الله؟ بل والله لو علمت أن لله حرفا لا أعلمه ولا أصل إليه إلا بأهلي ومالي لبذلتهم طيبة بهم نفسي. والله يغفر لي كثرة القول وقلة العمل. سبحان الله. وإحنا بنعمل كده في الدنيا، بنسافر ونبيع أملاكنا وأورث والورث بتاعنا ونصفي حساباتنا، كل ده عشان محمد وعبد الرحمن ورزان وصهيب وبسنت يتعلموا اللغة الإنجليزية ويتعلموا العلوم ويتعلموا الطب ويتعلموا الهندسة ويتعلموا كل حاجة، وعشان التعليم نبيع كل حاجة. جميل الكلام ده، بس لو يكون رقم 3 ورقم 4 ورقم 5، أما أن يكون رقم 1 فمتى سيكون القرآن رقم 1؟ متى سيكون تعلم سيرة النبي رقم 1؟ متى سيكون حب الوحي رقم 1؟ نحن بأفعالنا نقول هو رقم 10 إلا من رحم الله، لكن كثير منا يبذل كل شيء حتى يكون الوحي رقم 2 وهو لا يشعر، فلا بد من المكاشفة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كتبتها ليلة ختم القرآن 29 رمضان 1439، يعني احنا بنتكلم في زمن يا جماعة، هذا الفتى أسأل الله أن يثبته، هذا الفتى سيأتي يوم القيامة مع في نفس الوقت الذي عشت أنت فيه، وفي نفس الظروف، وفي نفس التشتت، وفي نفس مواقع التواصل، وفي نفس الأحداث، كل هذا الكلام هتلاقوه إن يوم القيامة تلاقيه هذا الفتى جاي يتكلم وياخد صحيفته في نفس اليوم اللي انت بتاخد فيه صحيفتك، والحجج اللي انت بتحكيها قعدت عليها، لكن هو عمل معها ايه وانت عملت ايه؟ سبحان الله. كتبتها ليلة ختم القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف حجرة جدتي فاطمة رضي الله عنها وعن زوجها وأبنائها وذريتهم إلى يوم الدين. يا جماعة هؤلاء محبون، دول ناس بيحبوا. ده إنسان عارف كويس جدا هو مسافر، فرتب للسفر بتاعه صح، وعارف إن الحياة دي وطريق السفر مليان كبد، فأخذ ملينات الكبد، فأخذ معه ما يخفف لأواء الحياة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم، ويتقبل منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم صلاح الحال والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن ختام. جزاكم الله خيرا.